تحط الطبع في المشي.
هذا سؤال مهم شيخ، واحنا دائما نسأله زواج المسافر بنية الطلاق.
لا ما يوجد. أنا أعجب من مثل هذا السؤال الذي يطرح وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواز. إيش الداعي ليتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى. أما والطلاق كما قال عليه السلام بيد من أخذ بالساق، تطلق متى شئت وتمسك متى شئت، فلما هذا السؤال ولماذا هذا القيد؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الآن من الكتابيات كما يبتلى به الشباب المتغربون هناك، لما أنوي الطلاق؟ والله أنا بحصن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا والآخرين، وإذا جاء وقت رجوع إلى بلدي فأنا أطلقها. هذا إنسان، صورة إنسان. إنسان آخر هو أنا، أنا أريد أن أحصن نفسي في البلاد ولا يوجد امرأة مسلمة فأتزوج الكتابية، فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما راجعت بها إلى بلدي، وإن لم تعجبني بسبب ما قلت لها أنت طالق وانتهى الأمر. فلما هذا السؤال؟ هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي. ما دام الطلاق بيد من أخذ بالسار فإذا ما في داعي لهذا القيد، تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر.
هذا ما فهمت. هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المملكة؟
شيخ هذا جماعة يا أبو عبد الله ما يفارقون اليوم بين لكل اجتماع من خليلين فرخة وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل.
يقول هل يجوز
أنا آخر سؤال إن شاء الله
في السبب؟ بس في سؤال يعني هذا
في
سؤال
بس أنا كويس بس راح أخلي أقصي هذا لا أول واحد لا أقصي عشان يفصل لي الشيخ تفصيل.
هل يجوز المرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟ يعني هو سافر
لكن إلى خارج،
هي مثلا الزوج سافر فتأخذ منا إذن بالخروج من المنزل في حين سفره
من المنزل. نعم. إيه خروج مطلقا مقيدا
يعني
زيارة فريق أو أهل
زيارة أهلها
إذن خروج مقيدا.
نعم.
ومقيدا في حدود الشريعة.
نعم. هذا رسول
طبعا يجوز.
هذا شغلة المرابحة وشراء الراسخ.
شيخ قد نكون يعني مستمعين في مكان مثل المخيم، ويكون ذاك اليوم يحدث أن يكون هناك مطر في هذه الليلة
مطر.
ونحن يعني مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر، مثلا ويأتي صلاة الظهر ونصلي الظهر، فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها؟ علمي بأنه ليس علينا حرج من المطر.
فهمت تماما، بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا. صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟
في هذا المكان المقيم.
الآن الجواب يصح وهو أنه لا يصح الجمع.
لا
الآن المرابحة قد يخفي بنك التمويل
الشيخ من احد البيوع التي تتعامل فيها الان البنوك الاسلامية واحدة عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحة.
طيب.
وطريقة يتم كالآتي. فان يأتي العميل من بنك الاسلامي ويقول لقد وجدت مثلا سلعة معينة كان تكون سيارة
أيوة.
لدى الشركة الفلانية
أيوة.
وتعلمها البيع الشركة بمبلغ قدره 2000 دينار
نقدا
طيب. وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعونها لأجل محدد وأدفعوا لك مثلا مقدمة جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة أقساط تشدد بعد 3-4 سنوات
أيوة.
بمبلغ أكثر من المبلغ الذي تم شراءه
أيوة.
هل يجوز هذا الشراء؟
الشيخ هذا ما درس ان اندرس بالبضائع طبعا
سلع
يعني انت فيما تظن بيت ايش سميته
بيت التمويل الكويتي
بيت التمويل هذا السيارة قدرت ثمنها ب2000 نقدا طيب. بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم
بهذا المبلغ أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنني قد حصلت على خصم قدره مثلا 100 دينار
طيب. افترض أنه اشتراه ب2000 هو يبيع السيارة عليك بكم
ب2000 نفرض و500 دينار
طيب. ال500 دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟
ضمير الأجل هذا
هذا حرام هذا هو الربا اترك الآن بيت التمويل جانبا طيب جئت إلى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة أبواها أشتريها قالوا لك نقدا ب2000 وتقسيطا بزيادة 500 إلى سنتين ما حكم هذه الزيادة؟ تعرفونه؟ حكم تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ هو الربا لقول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا إذا أخذ ثمن الزائد وهذا شرحه أولا أحد رواد هذا الحديث الذي هو بنص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين في صفقة قيل لراويه سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما نهى عن بيعتين في بيع هذا الحديث معروف عند العلماء لكنهم اختلفوا في تأويله فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين وهذا أنا أعتقد خطأ خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في بيعة أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته من باع بيعتين في بيعة أنه أوكس ما أريبا يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن متردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل، وإنما العلة هو كون هناك ربا. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي ثمن الزائد هو ربا إذا أخذه. إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال، وهو الذي عناه الله، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا من حيث المعنى الشرعي لنهى عن بيعتين في بيعة. ثم لو جئنا إلى الواقع كما قلنا آلفا بالاسم موضوع السيارة، ذهب زيد من الناس إلى الشركة، أنا أبغى هذه السيارة، قال نقدا ب2000 ونسيئة إلى سنتين ب2000 زائد 500. الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، إما أن ينقده ال2000 ويأخذ السيارة، وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول، أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو شهرين حسب ما يتفقان عليه. فحينئذ يسجل عليه الكوبياليات كما يقولون أو سندات أو ما شابه ذلك. وين الجهالة؟ ما في جهالة، انفصل على بينة من الثمن، لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل. وين الجهالة؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقده الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوان وأخذ رقم الهاتف والآخرين، وين جهالة الثمن؟ الحقيقة أنا أعجب من علماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث من النهي فيه لجهالة المتردد بين الثمنين. مش معروف على أي شيء انفصل، لا معروف يقينا انفصل، إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفق على أن ينقذه إياه على فترات متقطعة. فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي افترق عليه. إذا عرفنا هذه المسألة في أدلة الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ 500 دينار هنا زيادة مقابل الصبر في الوفاء من المشاري، فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المسمات اليوم البنوك الإسلامية وسيطة، فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب الوكالة السيارة أو الوسيط اللي هو البنك؟ ترى ولفتك باستحلال ما حرم الله من الربا. هذا آخر سؤال؟
ما في شيء، بس أحسنك
عليك.
شيخ في قضية ثانية الآن يعني تدور في الكرة، هي قضية ما تسمى شراء الراتب. ولم يكون الإنسان لدينا مؤسسة تسمى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتقاعدين، وهذه طالما أنك موظفا في الدولة فتقطع مراتبك مبلغ معين 10-15 دينار وهي تستثمره كل شهر تقطع منك حتى تبلغ سن التقاعد. إذا ما بلغت سن التقاعد تبدأ هي تنفق عليك تعطيك راتبا من تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تعمل، طبعا تبقى ببيك وتضيفه. هل يجوز هي من حق يعني المواد التي لديها أنه يجوز لمن بلغ سن التقاعد أن مثلا يبيع إذا كان مستحق لي بعد التقاعد، نفرض أنه 300 دينار استطيع ان ابيعها دينار مقابل 20 دينار او 200 دينار، كل دينار اتنازل عنه من الراتب تعطيني نقدا الان 200 دينار مقابل هذا، هل يجوز هذا؟
عفوا انت افترضت انه دخر له 300 دينار،
لا نعلم كيف هي تستثمره.
ذكرت 300 دينار
لا لا، هي 300 دينار راتبه بعد بنوك سن التقاعد تصرف عليه
تبقى راتبه.
اي نعم كويس، فيحق له كل شخص بلغ سن التقاعد ان يتنازل عن دينار او دينارين.
نعم. فهو راتبه متقاعدا 300 دينار مثلا.
نعم
مثلا.
نعم
كويس، هذا عمل الدولة ولا شركة؟
لا هاي مؤسسة للدولة، تابع الدولة.
دولة.
نعم.
الدولة.
دقيقة.
كان يكون راتب الشيخ 500 دينار مثلاً إذا سن التقاعد، يرجع ذلك كيلو العلاوات وكل يبقى 300 دينار، يبيع جزء من الراتب 50 دينار مثلاً، يصير يعطونا 250 دينار فقط. وخمسين دينار باعها يعطيك كل دينار بكذا يطلع له 15,000 دينار. هم يعملوا هذه على أساس يستفيد من الموظف السوق الطبير أو شيء، المبلغ هذا ممكن يحتاج
فيه
يقوم بتجارة يكون في شيء يعني، حتى يعني ما يكون على وقتهم على الراتب، هذا مقصدنا.
ليش
أنا ثقيل
الآن في القضية المادية هذه تكون تصبر عليه حتى أفهمها. سكر سكر سكر
سكر هي تستمر
سكر سكر أعيد عليه السؤال أن يسجل، أعيده بالشريط
سجلته
عارف، أريد أن أسمعه لنقب ونبدأ بالجواب أو نسجل هذا التحرير الذي حرمناه ألفا.
سؤال من جديد يكون هناك موظف أن يعمل في الدولة وهو يحصل على راتب خلال عمله ويقتطع من هذا الراتب مبلغ معين، فهذا المبلغ تستثمر مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة مسات الدولة، فعند وفاة الرجل بعد بلوغه سن التقاعد يتم أن تقوم الحكومة بالصرف عليه راتب قد يكون أقل من راتب التأمين السابق، وهذا الراتب يستمر بالصرف عليه، ومن حق الرجل أن يبيع دينارا من راتبه مقابل 200 دينار يخدمها نقدا. فمثلا إن كان راتبه 300 دينار يتنازل عن دينار
من دينار في حالة
التقاعد
طيب.
فيتنازل عن دينارين حتى فيبلغ راتبه 298 دينار ويأخذ مقابل الدينارين التي تنازل عنهم مقابل كل دينار 200 دينار، فيقبض 400 دينار نقدا.
ممن؟
من الحكومة، من هذه المؤسسة.
يعني هو إذا تنازل للحكومة،
نعم، عن دينار،
عن دينارين من 300،
أيوة،
يأخذ مقابل الدينارين 400،
نعم. هل يجوز هذا؟
طيب هل هذا خاص بالنسبة للدولة ولا ممكن لإنسان آخر خارج الدولة؟
حتى لإنسان آخر طالما أنه ملتزم بسداد قسط للحكومة، حتى التاجر يستطيع أن يفعل هذا. حتى التاجر الشخصي من يملك محلا يتفق مع المؤسسة أنه سيدفع على مبلغ قسط شهري. نعم، حتى التاجر الآن أصبح كل موظف، كل من يوجد على وجه الأرض الكويت يستطيع أن يأخذ، إذا كان كويتيا. حتى لو كان تاجر يعمل في محل خاص يتنازع عن قسط، بحيث أنه متى ما بلغ سن التضاعف تنفق عليه الحكومة.
هذا التنازل يكون في حال تقاعده أم قبل تقاعده؟
لا، هو إذا كان غير موظف تاجر،
الموظف
نعم
الذي له هذا التقاعد يتنازل عن دينارين
في حال التقاعد. نعم
دينار. طيب قبل الجواب عن هذا السؤال، شيء غير معقول لكن البيان حقيقة كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. كيف تدفع الدولة مقابل دينارين 400 دينار؟
السبب في ذلك أن الحكومة قد طلعت على اعتبار أن هذا الرجل قد يموت إن لم يكن يفرض أنه ليس له ذرية.
لا، افترض في ذرية،
افترض أنه له ذرية، لأنه هذا الرجل قد قدر الله كي يتوفى بعد تقاعد بشهر شهرين، هنا سينخفض راتبه بنسبة كثيرة حتى لو كان له ذرية.
كيف نسبة كبيرة؟ أنت قلت أني بالنسبة قليلة.
لا، في وفاته، في حال وفاته.
لا، بارك الله فيك.
نعم،
وأنا الذي ضربت المثل أنه بعد يوم من تقاعده مات الرجل.
نعم،
قلت أنت انتقل راتبه التقاعد إلى زوجته.
ليس بالإطلاق.
قلت لك لا تستعجل علي. قلت لك هو نفسه؟ قلت لا، أقل من ذلك. الآن أديش نسبة الأقلية؟
تبلغ مبلغ،
يجب أن نعرف،
قد تبلغ إلى نصف المبلغ.
نصف المبلغ. طيب، وإذا ماتت الزوجة النصف الثاني ينتقل إلى الورثة أم يقل؟
لأنه هو شيخ يعني يقدر لكل ابن مثلا 20 دينار، إن لم يكن عامل موظفا، إن كان موظفا ليس له حق في راتب الأبن، أو امرأة متزوجة ليس لها حق في راتب الأم أو الأب.
طيب نفترض أن الزوجة التي ورثت نصف الراتب كويس ماتت وخلفت أولاد كلهم موظفين،
انقطع الراتب،
فيبقى الراتب لمين؟
الدولة. نعم، تأخذ الدولة.
كلها قضية مقامرة في مقامرة، فهي غير جائزة. الآن نعود لنسأل، الدولة تشتري الدينارين ب400 دينار، لماذا قلت؟
في سبب من الأسباب اللي مساعدة هذا الموظف اللي ترك الوظيفة ليستثمر المبلغ هذا اللي يكون يصل إلى 15 دينار.
مساعدة يجعلوا له راتب تقاعد. هين المساعدة؟
الراتب ماشي شيء ثاني،
هو لأنه ماشي بقول هاي الراتب ماشي، هذا مساعدة له،
هذه مساعدة، لكن غير ذاتك فيه مثلا، وخاصة في بلد مثل الكويت غلاء في غلاء، هم يريدون أن يستثمر المال تستفيد الدولة كذلك، في لأن العائد راح يعود إلى الدولة، يعني 15000 هذه راح ترجع لهم، فهم يبون منه إنه طبعا راح يأخذ الراتب ماله بس ناقص، كان حد دولة 300 دينار، سيكون تقريبا 250 دينار، 50 دينار شرى فيها اللي هو مثلا 15000 دينار اللي اشتغل فيها في السوق. وبعدين في حالة قد تكون مشابهة لها، أن يعطون بيوت الآن حكومية للكويتية مثلا، فإذا توفي الزوج فيسقط عنا القصد، طبعا يعطونهم بأقساط فيسقط عنا القصد، فهو المقصد يعني استطاع أن نقول يعني الدولة ليس همها الرئيسي الكسب،
إنما ينقذه بارك الله فيه الصور الأخرى، ينقذه الصور الأخرى. لما مات الزوج انتقل نصف راتبه إلى زوجته، لما ماتت الزوجة انتقل هذا النصف إلى أولاد الزوج إذا كانوا غير موظفين.
نعم.
إذا كانوا موظفين انتقل الراتب نصف الراتب إلى الدولة. ولماذا لا تساعد هؤلاء إذا كانت الفكرة هي فكرة مساعدة؟ هذا الذي قالوا له بيع لنا دينارين من راتبك نعطيك 400 دينار، تقولون هذا مساعد من الدولة بهذا الرجل، مع أنه له راتب كما قلت لكم آنفا، جعلوا له راتبا حتى يعيشوا في حال تقاعده، فما بالهم اشتروا منه دينارين ب400 دينار زيادة مساعدة. كلام جميل، كلام شعري جميل، فما بعد أن يساعد الأولاد لأنهم موظفين، هنا يساعدونه وهو متقاعد وورثوا منه ما ورثوا من مال التقاعد، فنقلوا نصف المعاش بعد مماته إلى زوجته، ماتت لا ينتقل الباقي من المعاش إلى الورثة لأنهم موظفون. وين التعليل السابق أنهم يريدون أن يعينوا الشعب؟ تفضل
الشيخ. يعني زيادة الإضافة إلى كلامك أن بيع الراتب يعني مقيد في من بلغ ما يقارب من السن 65، إن زاد عمره عن 65 لا يحق له أن يبيع الراتب
طبعا لأنه معرض للموت.
نعم
هذه هو خلة كل مخامرة
أمر متفتن.
فإذا هذا العمل لا يجوز من أصله، لا يجوز من أصله، لأنه من أصله فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ما موقف لها نحن لأننا نحن مجبرين. خلا بعدين لأن نفرض أن استثمارها كلها في أوجه حلال، فما وقفنا نحن كموظفين الآن ومجبرين على الخصم، يعني ما ليس لنا اختيار، هل نأخذ راتب التقاعدي بعد بلوغ نصف التقاعد؟
هذه مسألة أخرى فيها تفصيل. الراتب التقاعدي أفترض أنا مثلا موظف أحيل التقاعد في سنة معينة، لنفترضها سنة 50 من حياتي، هنا يخطر في بالي الآن سؤال، يختلف راتب التقاعدي بين موظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف.
نعم يختلف
في فرق
زيادة.
طيب لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة، عنده وظيفة سنة، في هذه السنة كم دينار اقتطعوا من معاشه مثلا؟ اضرب لي مثلا،
نفرض انه 150 دينار.
هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال التقاعد ولا لابد من ان يقضي سنين؟
لا في سنين معينة.
كم سنة؟
لا تحضر الحمد
في سنة تقريبا ادنى حد اشكي
حتى 10 سنوات
تعلم
إذا كان عمره 50 ما بامهم للخلاف، نحن كلها قضية طرق أنفري يعني. طيب 20 سنة موظف قضى في وظيفته 20 سنة وحيد التقاعد، وموظف قضى في وظيفته 40 سنة يتصور هذا؟
نعم.
طيب وحيد التقاعد، وحيد إلى التقاعد، هذا الثاني.
نعم.
كلاهما كان في مرتبة واحدة.
نعم.
نفترض هكذا. طيب الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟
أبيه مثلا، مثلا هم يحددون من وضع عليه نفرض أنه 30 سنة في خدمة.
أنا ضربت لك مثلين، 21 و 41. أنت لا تضرب الأمثال الآن.
نعم.
أنت أجبني مثلا أبو 20 سنة كم اقتطعوا من راتبه؟
قد يقتطعون من راتبه بمقدار 20% أبو 20 سنة، أبو 40 سنة يقتطعون من راتبه فقط 10%. هذا هم يحددونه، يقولون من مضى على الخدمة من كذا لكذا يقتطع من راتبه 20% أو 25%، ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من 10 إلى 15%.
السنة
يطلع من المطلوب أمني كل
80 دينار
خلال 20 سنة كم يصرف طبعا؟ هذا مقصود. هذه نضربها
يعني نسبة شيخ. طيب حط رقم
180 بالسنة خلال 20 سنة اضربها يصير 1,000,000
وغيره يعطونا أقل مما أخذوا منه.
إيه.
أليس كذلك؟
إذا ما
أخذ
اللي صار بها سنوات مخرج من يكون 400 دينار يتمون يصرفون على عيال.
ما أجبت، ما أجبت، ما أجبت. أنت الحشم صاير عندك ضعف. لا شامي ضعف، تعرف ضعف يعني شيء مخيف. الحشم يا حبيبي الاسم بدل على معنى.
ما أغلب الإخوان يقول نحن لنا الجان السلف، وتبليغ يقول لدينا لنا الجان السلف وكل جماعة وكل
الأرض. بعد الموضوع هذا بحث ثاني، كون هذول يقولوا إيه كون هذول يقولوا لا إله إلا الله، هذول يقولوا لا إله إلا الله، ننكر لا إله إلا الله. لكن نحن بنشوف مين الصادق يقول لا إله إلا الله. أنت الآن رجعت إلى طريقة جديدة في البحث. هذول بيقولوا نحن على منهج السلف، وهذول بيقولوا ما لنا ولي هذا الكلام. نحن البحث معك الآن بأي حجة أنت تنكر هذا الإنتساب وأنت أقررت به آنفا. قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصادق فنحن معه بهذا. إذا لخص لك هذا المنهج بكلمة، بكلمة واحدة وهي أنا سلفي، إيش فيها؟ أنت بتقول هذه التسمية لم ترد في الكتاب السني. طيب نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا للفرق الناجية عن الفرق الهالكة، ما جعلناها اسما نتقرب بها إلى الله جل. أنت الآن إذا سألك سائل شو مذهبك؟ نعرف نحن بعض السلفيين اللي ما عنده علم يقول أنا مسلم. طيب وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو مذهبك؟ بيقول أنا مسلم. صار مثل ما بيقول عنه بالشام، أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقادياني مسلم، صارت قضية خليط مليط. تعرف هذه العبارة؟ يعني اختلط الحابل بالنابل. فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعي وعن الزيدي وعن القادياني وعن الفرق الكثيرة النقشبندي وما شابه ذلك، ما يجوز لك أن تعطي لنفسك اسما هو الوان لمنهجك الذي أنت تعترف به أنا رجل مثلا أصلي من بلاد ألبانيا. إذا قلت تعبيرا عن هذا الأصل
أنه أنا ألباني قلت أنت خالفت كتاب السنة. أنا لا أقول ألباني مفتخرا أو مدعيا انتساب إلى غير ما أنتسب، بيانا للواقع أنا ألباني، وأنت تعرف أنه في السنة الأنصار والمهاجرين، هذا مهاجري وهذا أنصاري، هل هذا يعني شيء ينكره الشرع؟ هل هذا التسمي بغير الاسم المسلم؟ أنا مسلم لكن منهجي على منهج السلف الصالح. أنت يا زيد شو منهجك؟ على مذهب زيد بن علي. وأنت يا شيعي، نحن ما ننتسب إلى أشخاص، نحن ننتسب إلى جماعة العصمة. ومن هنا يجهل من لا يفرق بين نسبة للسلف، بين نسبة لأخوان المسلمين، بين نسبة للتحريم إلى آخره. هؤلاء كلهم ينتسبون إلى عصمة، إلى جماعة لم تقترن معهم العصمة. أما السلفيون هم ينتمون إلى السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام الخيرية وجعل التمسك بما كانوا عليه هو دليل النجاة. فإنكارك هذا جمود وبعد عن فهم الحقائق. فنحن لا نفتخر بقولنا نحن سلفيون، وإنما نبين شو منهجنا نحن في الدعوة. وإلا أنت الآن إذا قلت لك شو أنت شو ماذا ما قلت لي مسلم؟ ما أفهمتني، يمكن أعتقد فيك أنك جيد، يمكن أن أفهم منك أنك شيعي، هل تريد هذا؟ طيب أوضح لي إذا ما مذهبك؟ ستقول لي مذهبي على منهج السلف الصالح. هذا فيما نظن، والله أنا ما أعرفك من قبل، لكن فيما نظن أنك ستقول لي أنا مذهبي على منهج السلف الصالح. فإن مذهبي عليكم السلام على منهج السلف الصالح، إذا عبرت عن هذه العبارة الطويلة بكلمة سلف، إيش الفرق من هذا؟ إذا سألني سائل أنت من أي بلد؟ والله أنا من ألبانيا، ما فيها شيء. إذا أجبته أنا ألباني، لا أنت انتسبت إلى غيره. أنا أنتسب نسبي لبيان جنسي، مش لبيان ديني قوميتي وأفتخر بها، بس أنا من بلد من ألبانيا فأنا ألباني. أنا منهجي على مذهب السلف الصالح فأنا سلفي. أنت رجل عربي، هل جملي هذه كلها لخصيها بكلمة؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع، لأنك عربي نسيت العربية، لأنك لولا ذلك ما أنكرت كلمة سلفي وأقررت أنا منهجي على مذهب السلف الصالح. فهذه الجملة أنا مذهبي على منهج السلف الصالح خلاصتها أنا سلفي. شو معنى سلفي؟ أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لذلك نحن نقول زيد من الناس يتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين مثلا، عمر من الناس يتبرأ من جماعة التبليغ مثلا، وبكر من الناس يتبرأ من جماعة حزب التحرير. هل تبرأ من الإسلام؟ أنا أقول لك رجل من الناس يتبرأ من السلف الصالح، شو رأيك في
أحمد العادي؟
أسألك كلها صريحة، رجل يتبرأ من السلف الصالح
أنا تبرأ من جماعة الحق.
نعم
تبرأ من جماعة الحق.
فإذا ليسوا سواء الذي ينتسب إلى جماعة الحق غير الذي ينتسب إلى جماعة فيهم حق وفيهم باطل. فالسلف على الحق، ولذلك جعلهم الرسول عليه السلام علامة لكون من تمسك بما كانوا عليه فهو من الفرقة من الأمة. لذلك بارك الله فيك، لا توجد بينك وبين من حولك من إخوانك فرقة ونزاعا وخلافا بسبب شكلية اسم. إذا عرفت أن هذا الاسم هو تعبير عن مبدأ أنت فيما يبدو والله أعلم معهم فيه. نرجو ان شاء الله ما يكون هذا سبب فرقة وكذا.
يحط على الأرض.
يلا تفضل يا جماعة. بسم الله. تصريب هذا يعني توجد أسباب تستوجب هذه الأسباب استعمال هذا الاسم من باب وبضدها تتعين أشياء. فقد قالوا لنا إن هذا الاسم مثل ما أن صاحبنا مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب إلى حزب التحرير أو قوام مسلمين. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم أصبتم لأنكم تنتسبون إلى غير عصمة، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرع من السلف، فنحن معهم ونحن إليهم ننتسب، لأننا ننتسب إلى العصمة كما ذكرنا هذه. الآن أنت عندك حنف، من يقول حنف من يقول شاب من يقول زيدي الشيعي إلى آخره، فهذا فقط انحصر في الطلب أنه أنتم تنتسبون انتساب مبتدع. طيب وهذه النسبات كلها مشوا عليها من ألف سنة وزيادة، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي ولا آخر ولا نفير. حتى من الإخوان المسلمين مثلا خليني حالي رأي هذه النسبة إنكار هذه النسبة، فيه من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيه من هو صوفي وإمام من قبل قال دعوتهم سلفية خلافية إلى آخره، فينقلون علينا هذا الاسم. طيب وما بال هذه الأسماء الأخرى التي أنتم راضون عنها وغير ناقلين عليها؟ الدعوة السلفية مقصود، مش مقصود الاسم، واللي يقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نية بس ما عنده علم صحيح، أما الآخرون فهم يريدون أن يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه يتبرع منها.
هو
فاتح
المشكلة العملية هي اللغة العربية، لأن حين نسمي الشيء بكلمة واحدة من هذه كأنها صفة وكأنها لغة تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. طبعا معنى في اللغات الثانية مثلا لما نقول له احنا عن السلفيين هلا وضع جدا في الجنسيه مثلا من الكلمه اللي تستعمل تدل على معنى وطريقه عمل ولا تدل على تسمير لمجرد التسمير
والعوده الى الجذور
الاصول
ايه العوده الى الاصول الجذور
عائدين الى الاصول
هذا
شيء
مقصود.
يعني لماذا الدعوه السلفيه تصر على ان تتمسك ب الشكلية هذه التي فيما تخذ كشكلية ظنوا إلى ناظر يجلس لنقول ولكن يظهر كأن بهذه الكلمة السلفية
ينظر إلى الناظر ماذا؟ تقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده
ينظر إلى الناظر بشكل إنه عمال تهجم عليها يبدو وكأنه يتهجم على شكلية غير الواقع مثل ما عمال تهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟
يعني هي ظهر منها ما أنت عبرت
آية بس لما عبر عنها بكلمة يظل التعبير أنه مسلم هو على طريقة السلف.
عفوا هلا يحق لي أن أقول لك هي شكلية هذه الشكلية
هذه الشكلية مش هذه الشكلية
إذا كنت معنا تعتقد أن هذه الكلمة أقيمة، إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج، لماذا تسميها شرطية؟
التعبير عن المنهج.
أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت أعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن منهج، ماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن منهج بأقرب عبارة؟
لو كان هناك عبارتين
عفوا أنا أسألك لما أنت بتبدأ عزيزك لو فرضية والمكتوب هي من عنوانه،
وأنت عم تفترض فرضية ولا تفترض غيرها.
شلون؟
عم تفترض فرضية ولا تفترض جواز غيرها. يعني أنت عم تقول الكلمة إذا افترضنا أنها تمثل منهج أهل السلف ولا تمثل
أنا ما قلت هيك.
تمثل غيرها.
أنا ما قلت هيك. انتبه شو قلت لك. قلت لك إذا كنت تعتقد أنت مش أنا. أنت هون هالك. إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن ذاك المنهج. لماذا أنت تسميها شكلية مش أنا؟ أنت لما؟ أنت أنكر المنهج، أبطل المنهج، حينئذ أمر أسهل في التفاوض. أما أنت معتقد معنا مثل صاحبنا هذا أن هذا المنهج واجب على كل مسلم، هاي من جهة، ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا عن ذاك المنهج السلفي، مع ذلك ترجع بتقول هي قضية شكلية.
هذا التسليم الثاني أنا ما سلمت.
إيش هو؟
هاي أحسن كلمة.
أنا هلا أعرف أحسن يا جماعة.
لا هلا الذي يعمل بحدادها وحداد.
سبحان الله. أنا ما أعرف أحسن. راح تعيدون قصة حديث هذاك اللي قال توبة وما التوبة. أنا ما أعرف أحسن يا أخي. افهم علي بارك الله فيك. أنت تعتقد معنا أنه المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أنه هذا أمر واجب، أليس كذلك؟ كويس. هذا من حيث الدين. من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم، هاي لغة. ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية. كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به، والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به، تسميه شكلية فيه؟ هذا سؤال. وعليكم السلام. قائم على فرضية، وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية بقول له هي يا أخي ما تحقق، بقول لي فرض، بقول له أن الجواب كذا فرضا، يعني سؤال فرض والجواب فرض. الآن أنا شطبنا اسم السلفية لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس. أعطينا حضرتك البديل،
يعطي المعنى
للتقديم هو البلد شوي. أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس المنطق تبعك.
ليش؟ خلينا نسميه فنجان، وكنت أعطيه فنجان.
يا أخي الاسم اللي بدك تفترضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح، كم في مثال ستة ولا سبعة؟ يا ترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات، مين بيعارض من العقلاء في هذا؟ إنسان آخر يختصر ثلاث كلمات في كلمة، هاي إلى حساسية خاصة عند بعض الناس سامحناكم فيها وقمناها من لغتنا. أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح، أعطينا البديل. أخونا هذا وأمثاله البديل مسلم، وعرفنا شو يرد على كلمة مسلم، خليط بليط، مسلم مسلم، درزي مسلم، علوي مسلم إلى آخره. إذا أعطونا البديل اللي يدين به عن مذهب الإنسان وشخصيته. فأي اسم ما أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة. شو قضية شكلية صار؟
سنهرب مثال.
أنا مسلم أسلك
على رسول ترمي حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء
أو لا أو أستاذ قمر
ها؟ ما يجوز تجوز روح يطلع اسمه.
طيب انت عم تجوز، انا عم بحط عدة اسماء مشان ما اسال مسلم.
انت عم تجوز، لا بس انت عم تجوز، شو عم تقول؟
عم تجوز ان تصفهم عدة صفات بحيث لا تطلق عليهم اسم واحد، زي الخوارج، زي المعتزلة، زي الشيعة، زي الزيدية، اسماء
هلا انت من قبل هلا فيها الجلسة هاي.
نعم.
مو قلت كانوا بيتسموا أهل السنة والجماعة؟
أنا حكيت
مو أنت حكيت؟ أنا أقول لك حكيت مو أنت حكيت؟ هلا ولا بعد؟ حكيت ولا ما حكيت؟ شو رأيك بهالاسم أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول لك الله صلى مجنون
تقبل فيه؟
اسم 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 هذا عليه شيء؟
عنوان
ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع ذلك؟
لا.
طيب بدل أهل السنة السنيين، أنا بقول في فرع معناها شكلية، أنت عم ديرها شكلية.
أصل السلفيين في بعض
البلاد لا يسمون بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين.
ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي يا شيخ كمان
اساسيه
حساسيه اكثر
اي تسميه
يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش نادي.
لا بد يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب
دال على المذهب.
شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح،
ما هو
إن هذا ما توصل له
اقل في صاحبنا
هذا التسميه. بل لما بقول مسلم على منهج السلف او جانب السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار فيها التفريق التفريق كانت تسميه اسم الجماعات الموجوده.
الله يهديك قول امين. انا شرف على الانشوار وانا الله يهديك مو بس انت دايما الله يهديك. هو اللي بيفرق الاسم أم المسمى الحقيقة؟
المسمى طريقة
التفكير الذي يفرق هو مجرد الاسم، واللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى؟ يعني واحد اسمه صالح هو اللي بيأثر فيه ولا يكون هو في نفسه صالح؟ طيب أنا منهجي واقعيا على منهج السلف الصالح ولا تسمى باسم السلفي. إذا تسميت سلفي أكثر، وإذا مشيت عن المنهج السلفي ما أثر
أكثر تأثيرا.
إذا مشيت عن المنهج السلفي بمنهج السلفي أثر فيه صلاحا وأثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا. لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا عملت بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر فما لكم أين تذهبون؟
يعني لو سمينا حنا سلفيين ونعملنا بالمنهج ما بيعرضونا؟ ما بتعارض حدا، بتعارض حدا. ما في معارضة. أنت معارض لأنك تبنيت المنهج مش لأنك تسميت سلفي.
نحن نعم
نحكي على معارضة التبني. ما حدش عارض. عظمة يا أستاذ عندنا ملاحظة بسيطة أرجو أنك ما تقول نحن لسببين اثنين. أولا اللي يقول نحن واللي بيحكي من فوق. ثانيا توهمنا انه في معك احد في الموضوع.
ان شاء الله ان شاء الله نحن بنلاحظها هاي في كلامنا دائما.
معلش بس هون هيك مثل في حساسيه
في مثل هيك
ولا انا ارى
بروح نسجل تلقاه
على كل حال تمزاح الاسماء كلها هذه والشيخ اول انسان بنت حليف المذكور سلك حط على جال كلنا مسلمين بس يصيروا كلهم يمشوا قيم هذا الاسماء كلها
يعني الشيء يقيم الشيء يكون كونه شيعي والزير يقول انا والزيري
قلت له انت رفاعي خلنا لا قلت له انت الشيخي خلنا لا قلت له انت قادر خلنا لا قلت له انت ايش
قضية أكبر من ذلك ليش ما نفكر بشغلة الحكم بما أن الله يعني بده منهج يمشي على المنهج
خلاص اللي وضعوا المنهج حققوه صار له 60 سنة لا حققوا حكومة تحكم بما أنزل الله ولا أوجدوا مجتمع إسلامي ولا أقاموا دولة الإسلام في الكلية مكان أخبار ما عملوا شيء أبدا هم الآن في فهم الإسلام فهما صحيحا عالية على الدعوة السلفية وإذا وجدت فيهم أحد عنده شيء من العقيدة الصحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة فما الذي استفادوه في ظرف 60 سنة
هو ما يتكلم عن الجماعة
عن الجماعة قلت انت
يتكلم عن الجماعة
يعني
الصبغة حلال ولا حرام؟ هذا حقيقة صار في عندي.
إذا كانت شايبة تصبغ بين السواد. أما إذا كانت غير شايبة فلا تصبغ لأنها تغير بدون إذن من الشارع.
على المسافرين جماعة أخرى وهي جماعة خاصة بهم فلا يجوز لهم وهم جمع أن يصلي كل واحد منهم بنفسه منفردا وإنما يصلون جماعة هذه الجماعة واجبة عليهم أما الأولى ساقطة عنهم لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن لا يحضر الجمعة ولا شك أن الجمعة أوجب من الجماعة فما دام أنه سقط الأوجب سقط من باب أولى الواجب
ولولا هذا في بعض المشايخ في السعودية يرون أن المسافر من سلف إذا سمع النداء لم يجب
لا.
ما حكم الأخذ من اللحية؟
الأخذ من اللحية ما دون القبضة جائز ما تحتها
ما زال.
أما الأخذ منها أكثر من ذلك فعندي وقفة في تحريمها أو في كراهتها أما الأخذ ما دون القبضة ما زاد عن القوضة هذا جائز، وقدوتنا في ذلك سلفنا الصالح، ونحن ما نكون سلفيون على أنفسنا عبثا، نحن نعني ما نقوله خلافا لغيرنا، نحن نقيم وزنا لأفعال الصحابة التي نعتبرها أحيانا بيانا لبعض الأحاديث التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه واحد. فمثلا قوله عليه السلام وأعفو اللحى، هذا نص عام، إن يكون من العام المقصود عمومه، ويمكن أن يكون من العام الذي لم يقصد عمومه، محتمل هذا محتمل هذا. لو لم يكن عندنا آثار ثابتة وصحيحة عن بعض سلفنا الصالح أنهم أخذوا من اللحية لقلنا بالعموم كما يقول كثير من أهل الحديث اليوم. لكنني لما وجدت عبد الله بن عمر وغيره كأبي هريرة وغيره من السلف كمجاهد وغيره كانوا يأخذون من لحيتهم، فهمت من هذا أن الأمر العام ليس مقصودا بالذات. ذلك لأني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاين، نحن سمعنا الخبر وعافوا بحال، لكننا لم نعاين المخبر وهو الرسول عليه السلام ذو اللحية الجليلة العظيمة، لكن الذي روى الحديث وأخذ ما زاد عن الفضل رأى الرسول عليه السلام وسمع منه الحديث مباشرة أو بالواسطة لا يهمنا، لكنه رأى الرسول عليه السلام سنين عديدة، لا سيما وابن عمر منهم من الذين كانوا يأخذون من لحيتهم، إن لم نقل إنه أحرص الصحابة جميعا في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة الغلو فيما نعتقد، إن لم نقل كان أحرصهم فلا شك أنه كان من أحرصهم. ولذلك فأنا لا أكاد أتصور صحابيا كهذا الرجل الفاضل ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة ويرى من حوله أيضا كذلك لا يأخذون منها، فيأتي هو ويأخذ منها وهو يتبع الرسول حتى في الأشياء التي تضحك الآخرين، كما تعلمون منه أنه رؤية في مكان تغول ويهدم فرأيت رسول الله يقولون سبحان الله، وفي قول أيضا في اتباع هكذا تبين له أنه اتباع الرسول في كل شيء. ترى لو أن ابن عمر رأى الرسول عليه السلام يعفو عن لحيته وكانت عظيمة، مش كان كوسجا أو خفيف اللحية كما هو كان في بعض البلاد العربية، لو رآه لا يأخذ منها، مستحيل هو يأخذ منها. ثم نفترض أنه تهاون وتساهل وخالف عموم النص وما بال الآخرين، هل أيضا يلتقون معه في قصد مخالفة الرسول؟ ثم نقول أخيرا لم يأتي عن أحد من السلف الصالح